طلبوا أقوامهم واعتزلوهم لأنهم سألوا ثم ضربهم ثم الملك ثم لما علم انهم لن يتركوه يدعو الى الله عز وجل. وفي هذا قد اقام الحجه على قومه حينما جمعوا له الناس والقى بين ظهرانيهم بحجه العمليه القويه والقاهم هذه الحجه فانه تركهم واعتزلهم. وابتلي ابراهيم صلى الله عليه وسلم في امر اخر، ابتلي ابراهيم صلى الله عليه وسلم في زوج ساره حينما اراد الملك الجبار ان يختلف بها سوءا، لكن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين ذلك. وقد عوض الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم على صبره على هذا الابتلاء بان حصد له زوجه ساره واخدمها هاجر التي كانت بعده ام اسماعيل ام العرب. ثم ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم ابتلي كذلك في وادي البئر اسماعيل حينما امره الله سبحانه وتعالى بالوحي في الرؤيا المناميه. والرؤيا المناميه للانبياء الاصل انها وحي، الاصل في الرؤيا المناميه للانبياء انها وحي، ولكنها قد لا تكون كذلك والدليل على ان رؤى الانبياء احيانا لا تكون وحيا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها: اريدك قبل ان اتزوجك مرتين. جاء الملك بك في زرقه من حرير ونظرت اليك فقال هذه زوجته، او كما قال صلى الله عليه وسلم قال فقلت في نفسي إن يكن هذا من الله يمضي، فقلت في نفسي إن يكن هذا من الله يمضي، يعني أنه قد تكون هذه الرؤيا من الله، وقد لا تكون من الله، قد تكون وحيا، وقد لا تكون وحيا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم ابتلي بأمره أن يذبح ولده إسماعيل، فصبر لم يكن له صورة واحدة ولا شكل واحد. كل ذلك يؤكد أنه لا تمكين إلا بعد الابتلاء. سئل الشافعي رحمه الله تعالى: خير للرجل أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. سئل الشافعي رحمه الله تعالى: خير للرجل أن يمكن أم أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وهذا الطريق هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل
وذبحها جميعا.
باسم هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را. هذه الحروف المقطعة قد اختلف فيها المفسرون في بيان معناها. ما المراد بها؟ هل هي تمرز إلى أشياء معينة؟ هل هي تحمل معاني مخصوصة؟ إن المفسرين اجتهدوا في هذه الحروف اجتهادات كثيرة متنوعة، لكن الصحيح أن هذه الحروف المقطعة لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنها سيقت للإعجاز، وأنها سيقت للإعجاز لهذا القرآن. يعلم كفار مكة ومن كان على شاكلتهم أن الله سبحانه وتعالى قد ألف، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كلماته من هذه الحروف التي يعرفها العرب والتي يستعملونها في لغتهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن مهمة الدعاء إلى الله عز وجل بناء على هذه الآية أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات ماذا؟ ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات التقليد الأعمى لكل من كان على الجاهلية. أن يخرج الناس من هذه الظلمات جميعا إلى نور الهداية والتوحيد. وكما يقول العلماء إن الظلمات جاءت مجموعة وإن النور جاء مفردا، لأن الظلمات كثيرة والنور واحد، لأن الطريق إلى الله عز وجل لا يتعدى. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن الهداية التي يقوم بها الأنبياء هي هداية الدلالة، وأما هداية التوفيق فهذه ليست بأيديهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فلن يتم لأحد الهداية، فلن يتم لأحد الهداية إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومهمة الأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل فقط أن يقيموا الحجة وأن يبلغوا الناس. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. هذه مهمة الأنبياء، ومن ثم فهذه مهمة الدعاة. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا ينبغي أبدا أن نكره الناس أو أن نحملهم على الهداية، لأن ذلك أمر الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق هي ثابتة للأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة هي التي بيد الأنبياء لهذه الآية، وأما هداية التوفيق فليست بأيديهم. قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العزيز هو الظالم، العزيز هو الظالم الذي لا يمتنع من مرات. لا يستطيع أحد على في هذا الكون جميعا أن يحول بين الله سبحانه وتعالى وما يريد، وبين الله سبحانه وتعالى وما أمر كونا. لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، وهو سبحانه وتعالى وليس كل واحد يسير على هذا الطريق، انما يسير بفضل من الله وباختيار من الله سبحانه وتعالى وشفاء منه سبحانه وتعالى. زخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. والحميد صفه مبالغه من الحمد، وذلك ان الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد والا يحمد الناس. فليس معنى ان بعض الناس اعرض عن الهدايه ان الله سبحانه وتعالى سيضع ضررا عليه سبحانه وتعالى باعراض الناس، ابدا لا يستطيع احد ان يضر رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث حذار فيما إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله إيمانا ولا يقبل أن يضحي بشيء من أهله أو ولده، لا يقبل أن يضحي بشيء من عمره، لا يقبل أن يضحي بشيء من أمله، لا يقبل أن يضحي بشيء أصلا. ولذلك فحب الحياة الدنيا وإثارتها على الآخرة يمنع الناس أن يسيروا على منهج الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيمنع هذه الأمة من الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم يوصف أن تداعى عليكم الأمم. والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال يوسف قال صلى الله عليه وسلم يوصف أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى وفي سبيل تجديد الخطاب الديني وفي سبيل أن تكون يتأثر بما سمعه من القرآن ويبدأ التوبة إلى الله عز وجل. لكنه حينما مضى على طريق الفرح التوبة مضى أيضا بهوى، هو لا يريد مثلا أن يخلف نهينا، هو لا يريد مثلا أن يقصر الروح، هو لا يريد مثلا أن يشارك في العمل لدين الله بأي صورة من الصور، إنما يريد فقط أن يستمع القرآن ويتأثر بالقرآن ويأتي إلى المسجد ويعود إلى البيت ويرى أن هذا هو أكثر ما ينبغي عليه فعله أو غاية ما ينبغي أن يفعله، وهذا غير صحيح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاند أصحابه على ذلك، إنما كانوا يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر في المنشط والمكره والمكسب والنفقة في العسر واليسر والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله يوم ذلك وأن لا ننازع عن أمره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع ويعاهد أصحابه. وأما هذا الذي يريد أن يسير على طريق الهداية كما يريد فلن يكون من المهتدين إلا إن شاء الله. أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بلسان قومه أي بلغة القوم، واللسان اللغة، ولذلك درج أهل اللغة على استعمال هذا اللفظ اللسان تعبيرا عن اللغة أحيانا وتعبيرا عن اللهجة أحيانا أخرى. لما اختلف كتاب المصحف كيف يكونون بأي لهجة من لهجات العرب، قال عثمان رضي الله تعالى عنه: اكتبوه بلسان قريش فإنه به نزل. بلسان قريش مقصود به بلهجة قريش، اكتبوه بلسان قريش أي بلهجة قريش. هذه الآية تثير قضية من القضايا الحية الواقعية المطروحة الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي قضية اللغة التي نخاطب بها ملعوبين. هل نخاطبهم باللغة الفصحى أم نخاطبهم باللغة العامية؟ بعض الناس بدأوا يتجهون بعدما كانوا يسيرون على منهج اللغة العربية الفصحى بدأوا يتجهون إلى اللغة العامية ويرون أن ذلك أنفع ويرون أن ذلك أنفع للناس وخير لهم، ويستدلون بهذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه ليبين لهم على ما يفعلون، وهو استدلال في غير موضع. والذي ينبغي على دعاة الله عز وجل أن يحافظوا على لغتهم وأن يتكلموا اللغة العربية الفصحى وإن كانت صعبة عليهم وإن كانت فيها أخطاء عندهم، فلا ينبغي أن يتنازلوا عن الفصحى إلى العامية، بل ينبغي عليهم أن يتكلموا الفصحى قدر استطاعتهم ويقوموا لسانهم. فإذا كانت هناك أخطاء اليوم غدا ستتلاشى أو ستنتهي وتطمئن وتزول، وإذا فينبغي على الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المعنى. قد يقول قائل: لكن الفصحى صعبة ولا يفهمها كل الناس ولا نستطيع أن نصل إلى كل المعاني التي نريد إذا استعملنا الفصحى، وهذا كلام باطل ولا شك. لماذا؟ لأن هذه اللغة الفصحى كانت لغة الدعوة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنازل عنها من تنازل. إن خطورة ترك اللغة العربية الفصحى في حديثنا إلى الجماهير في الخطب والمحاضرات أن هذه اللغة العامية تجعل هناك قوة سحيقة بين الناس وبين كتاب ربهم، بين الناس وكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. إن الناس إذا سمعوا القرآن في هذه الأيام كانوا لا يحتاج أكثرهم إلى فهم الكلمات في القرآن. لماذا؟ لأنه اعتاد على سماع الفصحى وهو لا يحتاج إلى تفسير بعض المواطن من القرآن لشهرتها ووضوح معناها. فإذا استعملنا العامية واعتمدناها فسيأتي يوم لا يفهم الناس ماذا نريد، لا يفهم الناس ماذا يريد رب العالمين سبحانه وتعالى منهم، ولا ماذا يريد العلماء منهم، لا يفهم الناس ذلك. كما أن هل هذا اللفظ يستغني عن أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى؟ أوضح من ذلك، إحنا لازم نعرف ربنا عاوز مننا إيه؟ عاوز من العوز، والعوز من الحالة، والحالة نفس، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى لو تأملت سترى أن هناك ألفاظ كثيرة حينما تستطرد هذه الألفاظ لا يصح أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا خطر في باب العقيدة. أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى عارف على كل هذا، هذا لفظ عارف لا ينبغي أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرق أهل العلم بين العلم والمعرفة، ولما أرادوا أن يقروا هذا التفريق كما فعل أبو بلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية قال: ولذلك لا يقال في حق الله عارف، وإنما يقال في حقه عالم، لأن المعرفة يسبقها جهل والعلم لا يسبقه جهل. فتأمل هذا المعنى، لأن المعرفة يسبقها جهل والعلم لا يسبقه جهل غالبا. فتأمل لذلك يصح أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى العلم، ولا يصح أن ننسب إليه الجهل. وخذ مثل هذه الأمثلة كثيرة جدا كثيرة جدا. ولذلك في الأصل على الداعي إلى الله عز وجل في الخطب والمحاضرات ومتى أمكنه أن يتكلم الفصحى أن يتكلم الفصحى وأن يتكلمها ولو كانت صعبة عليه، وأن يختار من الألفاظ أسهلها وأيسرها، وأن يختار من الألفاظ الفصحى أسهلها وأيسرها. ليس معنى أننا ندعو الناس إلى تعلم الفصحى أو إلى تكلفها أو إلى التكلم بها أننا نريد منهم أن يتشددوا وأن يبحثوا عن الغريب وغير المانوس من لغة العرب، أبدا، بل اختار من لغة العرب أسهلها وهو أيضا فصيح ولا يؤثر على اللغة العربية الفصحى. وإلا فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صلاة ولا صدقة، ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. ويبقى الطوائف فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ما سر وصول الأمة مستقبلا إلى هذا الحال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله إذا أراد شيئا هيا أسبابه. هذا الجهل المطبق، هذا الجهل العميق الذي ستصل إليه الأمة له أسباب ستجعل الأمة تصل إلى هذا الجهل. من هذه الأسباب موت العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن، وذكر فيما أخرجه وفيه بعد عن التيسير. وكل رسول وكل نبي يأتي قوما كان يكلمهم برسالته. لماذا؟ لأنه بتقدير الله يخرج من بينهم. وحينما اعتمدنا هذا الذي قلناه من اعتماد المصحف لا يخرج عن هذه الآية. لماذا؟ لأننا نتكلم باللغة العربية التي ينبغي أن يلقى الناس إليها، لا ننزل نحن إلى اللغة العامة. وما أرسلنا من رسول إلا برسالة قومه ليبين لهم لتكون الحجة عليهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. تحدثنا عن هذا المعنى من قليل، وقلنا إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، مهمة الدعاء على الله، مهمة الأنبياء والمرسلين أن يبلغوا الناس فقط. وأما من يهتدي كيف يهتدي؟ هذا لله سبحانه وتعالى. ومن يضل كيف يضل؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وهو العزيز الحكيم. ذكرنا معنى العزيز منذ قليل وبينا وجهه. أما قوله الحكيم فإن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها عن كمال القدرة وتمام العلم. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها عن كمال علم وتمام القدرة. فالحكمة نابعة من صفتين لله، العلم والقدرة. الذي يعلم الأشياء الغالب ويعرف المناسب في هذا المكان وغير المناسب لكنه عارف، هذا ليس حكيما. والذي يقدر أن يضع الأشياء في مواضعها لكنه لا يعرف كيف، هذا ليس حكيما. والذي يستطيع أن يكون كذلك في بعض المواطن من الناس لا يستطيع أن يكون ذلك دائما. ولذلك اسم الحكيم مطلقا لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى. قد يوصف بعض الناس بأنه حكيم لكن حكمته قاصرة تتناسب مع بشريته. وهو الحكيم مطلقا هو الله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم. ما هو سبب ذكر هذا الاسم في هذا المقام؟ أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمر الهداية فيعطي الهداية لمن يستحقها.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور
وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. لما كان الله سبحانه وتعالى أن ما أرسل
رسولا إلا بلسان قومه أي
بلغة قومه وأهله فإنه سبحانه وتعالى بين مثالا لذلك. فقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ أيام الله نعم الله. أيام الله نعم الله. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أيام الله تحتل معنيين، المعنى الأول النعم ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وقال المعنى الآخر ذكرهم بأيام الله أي ذكرهم بالابتلاء والأذى والعذاب الذي حدث للأمم السابقة. ولكن هذا المعنى الأخير معنى ضعيف مرجوح. والصحيح أن قوله سبحانه وتعالى ذكرهم بأيام الله أي ذكرهم بنعم الله عليهم. إن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بتسع آيات. من يعرف هذه الآيات التسع؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ما هذه الآيات التسع؟
الضفادع والدم والعصا.
نحن نريد يعني نعم تفضل.
العصا واليد والدم
والدم
والضفادع
والضفادع
والقمل
قمل
وال